الله واحد في الثالوث القدوس. مقدمة الكتاب. عندما يكون الإنسان طفلا تعطى له الحقائق العويصة مبسطة مجملة، ولكن عندما ينضج هذا الطفل ويكمل إدراكه لا تشبعه المعلومات المجملة المبسطة، وإنما يسعى باحثا عن دقائق الأمور وتفاصيلها، إذ يضحى عقله مستعدا لتقبلها واستيعابها. وهذا هو الحال مع البشرية، فعندما كانت في مرحلة الطفولة الفكرية أعطاها الرب صورة مبسطة مجملة عن ذاته على قدر ما تستطيع أن تدرك. ولهذا يقول بولس الرسول: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون. 1 كورنثوس 3:1-2. وعندما جاء ملء الزمان ونمت عقلية المؤمنين، بدأ الرب يعلن عن ذاته بأنه واحد في ثالوثه الأوحد، ويكشف لنا عن هذا السر العظيم الذي كان خفيا عن البشرية في طور عجزها الروحي والإدراكي. وعندما أنعم الرب علينا بعطية الروح القدس، كشف لنا عن حياته الخاصة وكيانه الإلهي، كما يقول بولس الرسول: أعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. 1 كورنثوس 2:10. ولا زالت هذه العقيدة سرا يجهله الجسدانيون ويعترضون عليه لقصور إدراكهم لحقائق الإيمان القويم وسر الله المكتوم. من أجل هذا وضعت هذا الكتاب، يقول المؤلف، بنعمة الله لتبسيط وإيضاح ما غلق فهمه وما عصر إدراكه، حتى يستطيع كل من يقرأه أن يؤمن بهذا السر الإلهي ويعلم أن هذه العقيدة لا تتعارض مع العقل بل تشبعه، ويرى أن الذين يحاربون هذا الإيمان عن غير معرفة تشهد كتبهم لهذه العقيدة شهادة واضحة. وإنني، يقول المؤلف، إذ أضع هذا الكتاب بين أيدي الجميع إيضاحا لإيماننا الأقدس، أرفع قلبي إلى العلي ليجعله سبب بركة للكثيرين ويفتح أمامهم باب الإيمان القويم، فينعم بمحبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس الثالوث الأقدس في الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. القمص زكريا بطرس. الفصل الأول: وحدانية الله الجامعة في الثالوث الأقدس. الجزء الأول: وحدانية الله في المسيحية. نحن معشر المسيحيين نؤمن بإله واحد لا شريك له، غير محدود، مالئ السماوات والأرض، خالق الكل، أزلي قبل الأكوان، أبدي لا نهاية لملكه. وهذه العقيدة واضحة تماما في الإنجيل المقدس وقانون الإيمان المسيحي كما سترى. 1- السيد المسيح نفسه يوضح هذه العقيدة بفمه الطاهر عندما جاءه أحد اليهود ليسأله عن أعظم الوصايا، فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى، مرقس 12:29، وهي صدى وتوكيدا لما جاء في سفر التثنية 6:4-9. ولو صيغت هذه الوصية بلغة القرآن لكانت هكذا: الله إلهنا، هو الله أحد، الله الصمد. 2. والرسول بولس يوضح أيضا ذلك بقوله: أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد. رومية 3:29. 3. والرسول يعقوب يوضح ذات العقيدة بقوله: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. يعقوب 2:19. 4. ومن هذه النصوص وغيرها التي يذكر بها الكتاب المقدس أخذ قانون الإيمان المسيحي الذي تردده الكنيسة على مدى الأجيال قائلين: بالحقيقة نؤمن بإله واحد خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى. من هذا يا عزيزي قد أدركت أننا نحن المسيحيين نؤمن بإله واحد وليس بثلاثة آلهة. أما عن قولنا الآب والابن والروح القدس فهذا ما سنوضح مفهومه في حديثنا عن الثالوث الأقدس. الجزء الثاني: الثالوث الأقدس في المسيحية. إن عقيدة الثالوث لا تعني مطلقا وجود ثلاثة آلهة كما يتوهم البعض، ولكن مفهوم هذه العقيدة هو أن الله الواحد موجود بذاته، فأعلن مسميا نفسه الآب، ناطق بكلمته فأعلن مسميا نفسه الابن الكلمة، حي بروحه فأعلن مسميا نفسه الروح القدس. ولا يفهم من هذه التسميات وجود علاقة جسدية كما في المفهوم البشري، وإنما دلالتها روحية كما هو واضح أمامك. وليست هذه التسميات من وضع إنسان أو اختراع بشر، وإنما هي كلمات الوحي الإلهي في الكتاب المقدس كما سترى. أولا، قال السيد المسيح لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. متى 28:19. فالوحدانية واضحة من قوله عمدوهم باسم، ولم يقل عمدوهم بأسماء الآب والابن والروح القدس. والثالوث واضح من قوله الآب والابن والروح القدس. ثانيا، يؤكد الرسول يوحنا هذا المفهوم بكل وضوح قائلا: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. يوحنا الأولى 5:7. وبمقارنة الآيتين تجد ألقاب الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. هذا هو الثالوث الأقدس في الإله الواحد الذي نؤمن به. الجزء الثالث: حتمية الثالوث في الوحدانية. مما سبق يتضح حتمية الثالوث في الوحدانية، إذ أنه لا يمكن أن الله الواحد الذي أوجد الموجودات كلها يكون هو نفسه بلا وجود ذاتي، ولا يمكن أن الله الذي خلق الإنسان ناطقا أن يكون هو نفسه غير ناطق بالكلمة، ولا يمكن أن الله الذي خلق الحياة في كل كائن حي أن يكون هو نفسه غير حي بالروح. لذلك تحتم أن يكون في الله الواحد ثالوث أقدس على نحو ما أوضحنا، وهذا هو إيماننا القويم. الله واحد في ثالوث وليس ثلاثة آلهة. الفصل الثاني: شهادة القرآن لوحدانية الثالوث الأقدس. أولاً، شهادة القرآن لتوحيد المسيحيين. يشهد القرآن للمسيحيين بأنهم موحدون بالله وغير مشركين، وأنهم ليسوا كفرة، ويتضح ذلك مما يأتي. 1. سورة العنكبوت آية 46: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد. وبهذا يشهد القرآن أننا نحن المسيحيين أهل الكتاب نعبد الله الواحد. 2. سورة آل عمران آية 113 و114: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات. وفي هذا إيضاح جلي بأن أهل الكتاب أي المسيحيين يؤمنون بالله الواحد، يتلون كتابه الموجود بين أيديهم في أيام محمد، ويسجدون لله الواحد أثناء تأدية العبادة له. 3. سورة المائدة 82: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا أي المسلمين اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ويتضح من هذا أن النصارى ليسوا مشركين بالله، فالمشركون واليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين، أما النصارى فهم أقرب الناس مودة لهم. 4. سورة آل عمران 55: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يتضح لك من هذا أيضا أن الذين تبعوا المسيح وهم المسيحيون ليسوا كفرة، بل أن الله ميزهم عن الكفرة ورفعهم فوقهم. فمن كل ما تقدم تؤكد لك شهادة القرآن للنصارى بأنهم يعبدون الله الواحد ولا يشركون به. ثانياً، شهادة القرآن لثالوث المسيحية. ربما تتعجب يا عزيزي أن القرآن يذكر ثالوث الله الواحد تماماً كما تؤمن به المسيحية، فقد مر بنا أن ثالوث المسيحية هو ذات الله وكلمته وروحه، وهذا هو عين ما ذكره القرآن وفي آية واحدة، وهي سورة النساء آية 171: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ففي هذه الآية يتضح أن الله له ذات في قوله رسول الله، وكلمة في قوله وكلمته، فالهاء ضمير مفرد غائب يعود على الله، وروح في قوله وروح منه، فالهاء في منه ضمير مفرد غائب يعود على الله. ونحن المسيحيين لا نقول بأكثر من هذا، وقد تأكد لك من شهادة القرآن لعقيدة الثالوث، وهذا لا يقتضي الشرك بالله وأن لا إله إلا هو. ثالثاً، شهادة القرآن أن المسيح كلمة الله. يشهد القرآن بكل وضوح أن المسيح هو كلمة الله، ويتضح ذلك مما يلي: 1. سورة النساء آية 171: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. 2. سورة آل عمران: إن الله يبشرك بيحيى أي يوحنا المعمدان مصدقا بكلمة من الله. وقد فسر الإمام أبو السعود ذلك بقوله: مصدقا بكلمة الله أي بعيسى عليه السلام، إذ قيل إنه أول من آمن به وصدق بأنه كلمة الله وروح منه. وقال السدي: لقيت أم يحيى أم عيسى فقالت: يا مريم، أشعرت بحبلي؟ فقالت مريم: وأنا أيضا حبلى. قالت أم يحيى: إني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك. فذلك قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله. تفسير أبي السعود محمد ابن محمد العمادي، صفحة 233. 3. سورة آل عمران آية 45: إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ولعلك تلاحظ إشارته إلى الكلمة بضمير مذكر في قوله بكلمة منه اسمه، ولم يقل بكلمة منه اسمها. أليس في ذلك دلالة واضحة على أنه لا يقصد بها مجرد كلمة عادية، بل كما وضحها أحد العلماء المسلمين وهو الشيخ محي الدين العربي إذ قال: الكلمة هي الله متجليا، وهي عين الذات الإلهية لا غيرها. كتاب فصوص الحكم الجزء الثاني صفحة 35. وقال أيضا: الكلمة هي اللاهوت، صفحة 13. أليس هذا هو عين ما قيل عن السيد المسيح في إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا، يوحنا 1:2-14. ولاحظ أيضا الإشارة إلى الكلمة بضمير المذكر في القول كان الكلمة، ولم يقل كانت الكلمة، ويفسر ذلك بقوله وكان الكلمة الله، وقد ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا. 4. شهادة القرآن للروح القدس. يذكر القرآن في آيات عديدة الروح القدس أنه روح الله، وأنه أيد السيد المسيح به كما يتضح مما يلي: 1. سورة البقرة آية 87 وأيضا آية 253: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. 2. سورة المائدة آية 110: إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. ويقول الشيخ محمد الحريري البيومي هذا العالم الفقيه: روح القدس هو روح الله. كتاب الروح وماهيتها صفحة 53. من كل ما تقدم يتضح لك أيها العزيز شهادة القرآن وعلماء الإسلام لعقيدة الثالوث الواحد التي نؤمن بها نحن المسيحيين. الفصل الثالث: ألقاب الثالوث الأقدس. عرفنا مما سبق أن المسيحية تؤمن بإله واحد في ثالوث: ذات الله، كلمته وروحه. ويطلق على هذا الثالوث أسماء أخرى هي: الآب ذات الله، الابن كلمة الله، الروح القدس روح الله. وتقوم في وجه هذه التسمية اعتراضات من غير الفاهمين، إذ يظنون أنها تفيد التوالد التناسلي والعلاقات الجسدية. وحاشا للمسيحية من هذا المفهوم، ولذلك سنوضح القصد من هذه التسمية فيما يلي. الآب، مفهوم كلمة الآب. إننا نحن المسيحيين لا نقصد بهذا اللفظ المعنى الجسدي، بل كما يلي: أولا المعنى المجازي، فالله هو مصدر كل الكائنات وخالقها، فيسمى أبا المخلوقات جميعها لا سيما العاقلة، كما يقول النبي موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ تثنية 32:6. أو كما قال النبي إشعياء: يا رب أنت أبونا. إشعياء 64:8. وفي العهد الجديد أعلن الرسول بولس: لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. 1 كورنثوس 8:6. وبهذا المعنى ترد لفظة الآب في اللغة مثل أبو الخير، أبو البركات، وأبو الفضل وغيرها، حيث لا تؤخذ بمعنى التوالد أو التناسل الجسدي، بل بالمعنى المجازي. ثانيا المعنى الشرعي، ففي حالة التبني لا تعني لفظة الآب أنه قد أنجب الابن المتبنى، بل أنه قبله في محل ابن ومنحه كامل الحقوق الشرعية واعتبر نفسه مسؤولا عنه ملتزما به كأب حقيقي. ويقول الرسول بولس في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. رومية 8:15. أو لننال التبني. غلاطية 4:5. فأبوة الله لبنوتنا قائمة على حقوق شرعية إلهية. ثالثا المعنى الجوهري، وهو المعنى الإيجابي الذي لا ينطبق إلا على أقنومية الله تعالى. فالابن انبثق من الآب قبل كل الدهور منذ الأزل، كما تنبثق الكلمة من الفم. والمسيح الذي هو الابن تجسد في أحشاء القديسة مريم، لأنه كان منذ الأزل روحا من الله الروح. جاء في الإنجيل بحسب يوحنا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. ويسوع نظر إلى الله على أنه أبوه بهذا المعنى الجوهري الخاص المتفرد الذي لا ينطبق على أحد سواه. ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن. متى 11:27. رابعا المعنى الروحي، بعد أن سكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين بابنه، ولدوا ثانية ولادة روحية متجددين من هذا الروح الإلهي اللطيف. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. يوحنا 1:13. وقد علمنا يسوع المسيح أن نهتف أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. وعليه فلا يحق لأي إنسان عادي أن يسمي نفسه ابن الله والله أباه ما لم يحصل على التبني الشرعي ومسحة الروح القدس الذي يعلن لنا سر اسم الله الآب. فلا نؤمن بأبوة الله بطريقة جسدية، بل بطهارة القداسة في ولادة المسيح وحلول الروح القدس في المؤمنين به. الابن، مفهوم كلمة ابن. في قولنا المسيح ابن الله، لا نقصد أن المسيح جاء عن طريق تزاوج على طريقة ما، فقولنا ابن لا نقصد بها العلاقة الجسدية أو الولادة التناسلية، وإنما نقول المسيح ابن الله أي أنه جاء من عند الله، فالله هو روح، لذلك تنبع بنوة المسيح من أبوة الله الروحي. ومع أن هذه البنوة ليست مجازية، إلا أن اللغة العربية قد استخدمت كلمة ابن في اللغة والقرآن والحديث بهذا المعنى، وليس للدلالة على التوالد التناسلي كما يتضح مما يلي. كلمة ابن في اللغة، في كثير من التعبيرات اللغوية تستخدم كلمة ابن لا للدلالة على التوالد التناسلي، كقولنا عن الطلبة أبناء العلم، وعن المواطنين أبناء الوطن، وعن المصري ابن النيل، وعن الأعرابي ابن البادية، وعن الكلمة التي يتكلم بها الإنسان بنت شفا، فنقول مثلا لم ينطق الرجل ببنت شفا، أي أن الرجل لم ينطق بكلمة. كلمة ابن في القرآن، جاءت في القرآن كلمة ابن لا لتفيد التوالد التناسلي كما يتضح لك مما يلي: سورة البقرة آية 215، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول المفسرون كلمة ابن السبيل تشير إلى المسافر، وقال الإمام النسفي والشيخ حسنين مخلوف دعي ابن السبيل لملازمته للطريق. حديث قدسي، جاء في حديث قدسي: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، أي أولادي. فهل يفهم من هذا أن الله أخذ زوجة وأنجب منها أولادا هم الفقراء؟ إذن فكلمة ابن الله لا تفيد التوالد التناسلي بالطريقة البشرية، وإنما قصد بهذا القول نسب المسيح إلى الله، وليس في ذلك كفر ولا إشراك، لأن بنوة المسيح تنبع من أبوة الله الروحية، فالله هو الآب والمسيح هو الابن على الإطلاق وبالمعنى الوحيد الخاص الذي لا ينطبق على غيره. الروح القدس، لقد مر بنا الحديث عن الروح القدس أنه هو روح الله، وقد ورد ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، منها سورة يوسف آية 87، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، سورة البقرة آية 87 و253. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال الإمام النسفي بروح القدس أي الروح المقدسة، أو باسم الله الأعظم، سورة المائدة آية 110، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. وقال السيد عبد الكريم الجبلي عن الروح القدس إنه غير مخلوق، وغير المخلوق أزلي، والأزلي هو الله دون سواه. وقال أيضا الشيخ محمد الحريري البيومي: روح القدس هو روح الله، وروح الله غير مخلوق. هذا هو الثالوث الأقدس في الله الواحد، الذي نؤمن به، وهذا هو سر تسميته بالآب والابن والروح القدس. فالآب لقب الأبوة الجوهرية في الله، والابن لقب كلمة الله المتجسد، والروح القدس هو روح الله بالذات. الفصل الرابع: الثالوث المعترض عليه، ثالوث المريميين. في القرن الخامس الميلادي وقبل الإسلام ظهرت بدعة، أي تعليم غريب غير صحيح وفيه كفر وهرطقة، وكان أصحاب هذه البدعة من الوثنيين الذين اعتنقوا المسيحية، وكانوا قبلا أي في زمان وثنيتهم يعبدون الزهرة ويقولون عنها ملكة السماء. وعندما اعتنقوا المسيحية حاولوا التقريب بين ما كانوا يعبدون وبين العقيدة المسيحية، فاعتبروا أن مريم هي ملكة السماء أو إلهة السماء بدلا من الزهرة، ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم المريميين، وبهذا أصبحت عقيدتهم أن هناك ثلاثة آلهة، وهم الله ومريم والمسيح. موقف المسيحية: بمجرد ظهور هذه البدعة حاربتها الكنيسة المسيحية وقاومت تعليمهم وحرمتهم من شركة الإيمان وقاطعت وقطعت كل من يقول بقولهم. ولم ينتهي القرن السابع الميلادي حتى اندثرت هذه البدعة، ولم يعد لأتباعها وجود على الإطلاق. وأكدت الكنيسة إيمانها الأقدس بأن العذراء مريم إنسانة بشرية وليست إلهة، وأن الله واحد له ذات واحدة، ناطق بالكلمة، حي بالروح، وأن كلمة الله حل في جسد السيد المسيح. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. 1 تيموثاوس 3:16. موقف الإسلام: عندما ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي وجد بعض أتباع هذه البدعة المريمية قبل أن تختفي تماما، فحارب الإسلام عقيدتهم وثالوثهم وليس ثالوث المسيحية. ويتضح هذا من الآيات الآتية: 1 سورة المائدة آية 116: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ واضح جدا أن الاعتراض هنا يقصد به المريميين الذين نادوا بأن مريم إلهة، وهذا ما لا تقول به المسيحية. 2 سورة الإنعام آية 101: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وكذلك يفهم من هذه الآية أنها تعترض على قول المريميين بأن مريم إلهة وصارت لله صاحبة ومنها أنجب ولدا. 3 سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية ترد على بدعة المريميين الذين يقولون أن هناك ثلاثة آلهة: الآب والأم والابن، وأن هذا الابن جاء عن طريق التناسل. 4 سورة المائدة آية 73: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وهذا تأكيد لنفس المعنى ونفي لما ذهب إليه المريميون بوجود ثلاثة آلهة. ومن كل ما تقدم يتضح لك أن الإسلام لم يحارب إيمان المسيحية بأن الله واحد له ذات واحدة، ناطق بالكلمة، حي بالروح، كما في الآية: إنما عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وروح منه، سورة النساء 171. ولكن الإسلام يحارب ثالوثا آخر، هو ثالوث بدعة المريميين الذين يؤلهون مريم العذراء، فيعتبرونها إلها أنجبت المسيح عن طريق التناسل بعد أن اتخذها الله سبحانه صاحبة. هذا هو الكلام الذي استقبحته المسيحية وحاربته بشدة وحرمت القائلين به. أما إيمان المسيحية القويم فهو الإيمان بإله واحد في ثالوث، هو الآب والكلمة والروح القدس. الفصل الخامس: إشراقة النعمة، برهان الروح. لقد تمشيت معك يا عزيزي القارئ من خلال هذا البحث إلى الآن مظهرا صحة إيماننا في الثالوث والوحدانية بأدلة عقلية ومنطقية، أو بمعنى آخر بالحكمة الإنسانية. ولكن بولس الرسول يرينا أن الإيمان لا يأتي بحكمة بشرية بل ببرهان الروح والقوة، فيقول: فكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. 1 كورنثوس 2:4-5. فسامحني يا عزيزي في التجائي إلى كلام الحكمة الإنسانية، ودعني أتكلم معك عن برهان الروح والقوة. برهان الروح يكون في القلب لا في العقل، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. رومية 10:10. ويأتي الإيمان القلبي نتيجة إشراقة النعمة داخل الإنسان لتظهر له سر الإيمان وتكشف له عن محبة الله وعمله العجيب من أجله، حتى ارتضى أن يظهر في صورة إنسان ويسير في طريق الجلجثة حاملا صليب العار ليفدي إنسانا خاطئا نظيري. واعلم يا أخي أن الرب مستعد أن يشرق في قلبك لإنارة معرفة مجده، لأنه يحبك شخصيا برغم خطاياك وشرورك وتجاديفك التي جدفت بها عليه. هو مستعد أن يغفر ويصفح وينسى آثامك. يقول المؤلف: فقط أقبل إليه في ندامة وفي خضوع وسلم حياتك وقلبك له، وثق تماما أنه لا يرفضك، فقد قال بوعده الصادق: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يوحنا 6:37. فتعال إليه الآن وألقي بخطاياك أمامه، وهو بقطرة دم مقدس يطهرك من كل خطية، لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. 1 يوحنا 1:7. وقل له: بدد يا رب ظلمة قلبي، أشرق بنورك أمامي، عرفني طريقك، احفظني من الشر حتى لا يتعبني. ويختم المؤلف حديثه فيقول: وفي الحديث الآتي أضع أمامك يا عزيزي بعض الحقائق الروحية التي أرجو من الرب أن يستخدمها لخلاص نفسك وبركة حياتك. تخبط في الظلام. ما من شك أن الاعتماد على العقل المجرد لإدراك الحقائق الإيمانية أمر محال، فالوحي الإلهي يقول: أإلى عمق الله تتصل؟ أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أيوب 11:7-8. فكيف إذن الإله غير المحدود يدركه عقل محدود؟ قال الحكيم: الآن ابحثوا عن الرب الضابط الكل وأنتم لا تدركون سر حكمته إلى الدهر، لأنكم لا تعلمون عمق قلب الإنسان وأقوال أفكاره لا تعرفون. فكيف إذن تبحثون عن الله الذي صنع جميع هذه وتعرفون عقله وتدركون أفكاره؟ ويقرر أيضا بولس الرسول قائلا: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا؟ رومي 11:33-34. لذلك إذ لم ينتبه البعض إلى هذه الحقيقة ضلوا عن الإيمان وتخبطوا في دياجير الظلام. وإليك بعض الأمثلة. مجال الفلسفة: تعتمد الفلسفة في تفكيرها على العقل المجرد، لذلك وجدنا تضاربا واختلافا بين مجهود الفلاسفة على مر العصور، فمنهم الملحدون ومنهم المؤمنون. ويعطينا الفيلسوف الإنجليزي كارليل مثلا واضحا على مدى التخبط في ظلام الفكر البشري. فقد بدأ كارليل حياته مؤمنا، ثم قرأ فلسفة هيوم وغيره من الفلاسفة المتشككين، فاقتنع بآرائهم وتبدد إيمانه. وبينما هو عاكف على البحث والاستقصاء، قرأ فلسفة شيلر وجوته وفخته، فاقتنع بآرائهم وتغير موقفه وعاد إلى الإيمان. وبهذا تحقق الفيلسوف كارليل من هذه الحقيقة الخالدة التي قررها بعد طول بحث ودراسة، وهي أن العقل لم يعد هو مصدر المعرفة الحقة، بل صار القلب هو ذلك المصدر. مجال المسيحية: كم من هراطقة، والهراطقة أناس خرجوا عن الإيمان، أرادوا أن يخضعوا حقائق الإيمان لمقاييس العقل البشري، فألقوا بأنفسهم في التهلكة، أمثال أريوس ومقدونيوس ونستور. فالأول مثلا لم يقبل عقله إمكانية ظهور الله في جسد إنسان، فنفى لاهوت المسيح، واجتمع بطاركة الكنيسة وأساقفتها في العالم كله وناقشوا هذا الموضوع وفقا لتعاليم الكتاب المقدس، وحكموا بفرز أريوس ونفيه وضحض تعاليمه المنافية للإيمان. مجال الإسلام: وكم من فرقة مختلفة ظهرت في الإسلام وتضاربت معتقداتها، فمثلا الخوارج وغلاة الشيعة والنصيرية يغالون في نعت علي بن أبي طالب، والجبرية والمعتزلة والقدرية، وقد زالت وبقي تأثيرها، أنكروا صفات الله، والأشاعرة والزيدية والإمامية والإسماعيلية يقولون إن للعالم مديران، الأول هو الله والثاني هو النفس، ويبيحون المحرمات. والبهائية يغالون في وصف زعيمهم بهاء الله، والدروز يغالون أيضا في نعت الحاكم بأمر الله الفاطمي. ألا يدل هذا كله على تخبط العقل في ظلام الفكر القاصر؟ أولا يدل ذلك على مدى احتياج العقل لإشراقة النعمة ونور الإيمان؟ نعمة الإعلان. ما من إنسان يستطيع بعقله أو بحكمته المجردة أن يصل إلى معرفة الله، إنما يحتاج الأمر إلى إعلان إلهي. حتى يستطيع الإنسان في ظلام فكره أن يعرف السر المخفى عن العقول البشرية القاصرة. وقد عرف بعض الفلاسفة أهمية هذه النعمة، وأطلقوا عليها نظرية الإشراق. فلا يمكن معرفة الله كما قال أحد الفلاسفة إلا بفضل إشراق من الله. فالله هو المعلم الباطن، هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان في هذا العالم. وقد تكلم الكتاب المقدس عن هذين الموضوعين، عجز الإنسان وضرورة الإعلان. عجز الإنسان، يوضح الكتاب المقدس عجز العقل البشري عن إدراك الأمور الإلهية، فيقول في سفر أيوب: أإلى عمق الله تتصل؟ أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله، وأعرض من البحر. أيوب 11:7-8. وقال أيضا: ابحثوا عن الرب الضابط الكل، وأنتم لا تدركون سر حكمته. كيف إذن تبحثون عن الله وتعرفون عقله وتدركون أفكاره؟ وقال بولس الرسول: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا؟ رومي 11:33-34. من هذا يتضح عجز الإنسان فعلا عن معرفة الأمور المختصة بالله. ضرورة الإعلان. إن الأمر يحتاج إذن إلى نعمة الإعلان أو إشراق الله ليعرفنا بسر حكمته، كما قيل في الكتاب: يا ليت الله يتكلم ويعلن لك خفيات الحكمة. أيوب 11:5-6. إن الله الآب يا عزيزي مستعد أن يعلن لك عن نفسه، فمن خلال صلاة السيد المسيح ترى هذه الحقيقة، إذ يقول: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. متى 11:25. ولعلك تدرك من هذا الكلام أن إشراقة النعمة في القلب تعلن للبسطاء المشبهين هنا بالأطفال، أما الذين يريدون أن يدركوا بالعقل والحكمة تلك الأسرار فلن يبلغوا إليها. لقد أعلن الله الآب سر الإيمان لبطرس الرسول، فقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات. متى 16:13-17. يا أخي، إن يسوع المسيح نفسه مستعد أيضا أن يعلن لك عن ذاته وعن سر الإيمان، إذ هو يقول: ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. متى 11:27. لقد تكرم الابن، فأعلن لبولس الرسول سره، فقال: لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. غلاطية 1:12. هذا وأن الروح القدس في ملء نعمته يعمل الآن في العالم معلنا لكل إنسان طريق الإيمان ليتمتع بشركة النعمة ويعرف الرب حق المعرفة. هذا ما وضحه بولس الرسول في قوله: لكننا نتكلم بحكمة ليست من هذا الدهر، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، بل كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. فأعلنه الله لنا بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية أي الفلسفة، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله، لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. أما الروحي فيحكم في كل شيء. 1 كورنثوس 2:6-15. يتضح لك من هذا الكلام نقطة جوهرية في غاية الأهمية، وهي ضرورة تحول الإنسان الطبيعي إلى إنسان روحي حتى يستطيع أن يقبل ويعرف الأمور الخاصة بالله. ويقول المؤلف: فأطلب من الرب أن يغيرك ويعلن لك عن ذاته، وهو لابد أن يستجيب، لأنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. 1 تيموثاوس 2:4. جاذبية حنان. قال فيلسوف مشهور: إن الإنسان لا يملك أن يبلغ بقوته الطبيعية إلى طبيعة الله، ولكن الله هو الذي يجذب إليه الإنسان ويرفعه إلى بهاء لا يدركه عقل. حقيقة لا يمكن أن يقبل أحد إلى الله إن لم يجتذبه هو، كما قال السيد المسيح له المجد: لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب. يوحنا 6:44. وإذ عرفت عروس النشيد هذا السر، صرخت قائلة: اجذبني وراءك فنجري. نشيد 1-4. والرب يجذبنا إليه بحبه وحنانه. فإذ تذكر النفس البشرية مقدار محبة الله لها، تسبى في محبته. ويقول الرسول: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. 1 يوحنا 4:19. ألا تدري ما فعلته محبة الله من أجلك؟ يقول بولس الرسول: الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. رومية 5:8. لقد دفعته المحبة أن يتخذ جسدا بشريا ويسير في طريق الجلجثة حاملا الصليب، ليوفي عني وعنك قصاص الخطية الذي نستحقه، وهو الموت. وبسر عجيب يدخل القبر الرهيب ويطفئ نار اللهيب، ويفتح لنا باب الرجاء وطريق المجد. وعندما حطم بقيامته سلطان الموت وأغلال الخطية، وذهب في حب عجيب ليعد لنا مكانا في ملكوته الذي سر أن يعطيه لنا. وعن قريب يأتي الحبيب ليأخذنا، حتى حيثما يكون هو نكون نحن أيضا معه في مجده. يوحنا 14:2-3. إيه أيتها المحبة الإلهية، أي امتياز أعطينا، وأية كرامة وهبت لنا، وبأي حنان جذبتنا. إنه عن غير طريق الحب لا يمكن أن نعرف الله. فالعبادة ليست مجرد تعاليم وعقائد ونظريات وفرائض، وإنما هي قمة الحب وأسمى درجاته. وليس الله صورة لكائن قد صنعتها عقول البشر وتخيلتها أفكار الناس وحددتها تعريف رجال الدين وحللتها نظريات الفلاسفة واللاهوتيين بحسب ما يتناسب مع عقولهم من آراء ومفاهيم، بل كما قال الرسول: الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. 1 يوحنا 4:16. فهل ارتبط قلبك بمحبة الله؟ لا ترتبك يا عزيزي، لا ترتبك بالنظريات والمناقشات، ولكن يكفي أن تعمل كما قال القديس أغسطينوس: أحبب واصنع ما شئت لأن الله محبة. نور الإيمان. عندما تشرق النعمة في قلب الإنسان يستضيء بنور الإيمان، ولا يمكن للمرء أن يصل إلى الإيمان الحقيقي بدون إشراقة النعمة، كما يوضح الكتاب قائلا: قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. إشعياء 60:1-3. وقال بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. 2 كورنثوس 4:6. وقد أشرقت النعمة في حياة كثيرين، نذكر منهم شاول الترسوسي، وهو رجل يهودي متعصب كان يضطهد المسيحيين ويجرهم إلى السجون، ويحكي هو عن نفسه قائلا: فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم الناصري، وفعلت ذلك في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف. وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج، ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية، رأيت في نصف النهار في الطريق نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي، وسمعت صوتا يكلمني ويقول: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقلت: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك، لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. أعمال الرسل 26:9-18. وهكذا أشرقت النعمة واستنار شاول بنور الإيمان، وأصبح فيما بعد بولس الرسول فيلسوف المسيحية. الشيخ ميخائيل منصور: هذا الرجل أيضا أشرقت النعمة في حياته، ونلخص لك ما كتبه عنه أخوه الشيخ كامل منصور. قال: ولد ميخائيل منصور بمدينة سوهاج في شهر مارس سنة 1871، تلقى علوم الدين على أيدي كبار رجال الدين، وبعد أن أتم علومه كان يصرف في العبادة أكثر ليله، غارقا في بحار البحث وراء الأسرار الإلهية. وفي سنة 1893 قام في ذهنه أن يبحث في أمر الدين المسيحي، واستأذن أستاذه في مجادلة المسيحيين، فلم يوافقه على ذلك خوفا عليه من أن يقع في الخيلاء والكبرياء، ولكنه ابتدأ يناقش ويجادل رجال الدين، وكثيرا ما كانت تطول المناقشات على غير طائل. وفي ذات يوم قال له أحدهم: كل امرئ يطلب من ربه الهداية، وأنا أنصحك أن تطلب من الله الإرشاد إلى الحق. فقابل هذا الكلام بنوع من الاستهزاء قائلا له: وهل أنا أشك في عقيدتي؟ معاذ الله. إلا أنه بعد مفارقته له دار في خلده، ما طلبه منه هذا الرجل؟ أنا أنصحك أن تطلب من الله الإرشاد إلى الحق. وأخذت النعمة بالروح القدس تعمل عملها في قلبه، وابتدأت مرحلة الشك، حتى لقد ظننا أنه قد أصيب بمرض عقلي، فكان يبدو شاحب اللون، ولقد عكف على قراءة الكتاب المقدس مفتشا عن الحق الإلهي، وبعد مدة ظهرت على وجهه علامات السرور والبهجة، وما ذلك إلا لأن أنوار الفادي شملته وأشرقت على نفسه شمس البر. لقد تجلى له المسيح بمحبته الفائقة وسمو مبادئه وجمال تعليمه، وعلم أنه وحده الطريق والحق والحياة، وأن الإنسان خاطئ وجاهل ولا يخلصه غير المسيح. وإن نسيت ذاكرتي أمورا كثيرة، فلا أنسى ولن أنسى الفرح العظيم الذي ملأ قلبه، والبشر الجليل الذي تلألأ به محياه، ثم الدموع التي بللت ملابسه من شدة سروره عندما طلبت منه الإنجيل لأول مرة. والحق يقال إني كنت في أول الأمر خجلا منه، وكنت طورا أطلب من البعض الدعوات من أجله ليرجع، وتارة كنت أبحث عن المشهورين بالعلم والذكاء لأخذهم إليه حتى يرجعوه، وأحيانا كنت ألجأ إلى بعض الأشرار ليهددوه، ولكني وجدته ثابتا كالطود الشامخ في المسيح يسوع، مستعذبا في حبه له كل عذاب. فكرت طويلا فيما هو سر ذلك، إني أعلم بيقين تام بأنه لم تكن له غاية عالمية، فقد بدا لعيني إخلاصه في المسيحية واضحا. فوجدت نفسي بعد هذا التفكير مدفوعا لطلب الإنجيل منه، فقابلني هذه المقابلة البهجة، ونشكر الله لأنه كان سببا في هداية كثيرين من الخطاة الذين أولهم أنا إلى مجد الفادي. أعظم برهان، إذ ينجذب الإنسان بعمل النعمة إلى حظيرة الإيمان، لا يحتاج فيما بعد إلى دليل أو برهان منطقي لتثبيت حقائق الإيمان، بل قد أصبح الدليل والبرهان في قلبه من الداخل، إذ يرى الرب في داخله وقد حوله إلى رجل آخر، ولا يعود فيما بعد يبحث عنه خارج كيانه. فقد قال الفيلسوف الشهير أغسطينوس بعد أن قبل الإيمان: ها أني قد وجدتك وأدركتك، فيا لسعدي ما أعظمه، ويا لحظي ما أسعده، كنت أفتش عليك في أشياء خارجية، ولكن هذا التفتيش لم يجدني نفعا، إذ وجدتك في نفسي وفي قلبي، وها أنا أمسكك وها أنا أراك. فالمؤمن يرى ويلبس الرب الذي غير حياته، فحوله من إنسان شهواني عبد للخطية إلى إنسان روحاني محب للقداسة. المؤمن يرى الرب في قلبه الذي تطهر من أدران الخطية. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. متى 5:8. إن الإيمان بعد عمل النعمة لا يصبح فيما بعد إيمانا عقليا يفتقر إلى أدلة وبراهين، بل إيمانا اختباريا يجعل الذئب حملا، وهذا هو أكبر دليل وأعظم برهان على صحة الإيمان. اختبار القديس موسى الأفريقي. كان رجلا وحشيا قاتلا ورئيس عصابة وثنيا، ولكن النعمة بدأت ترسل أشعتها إلى قلبه، فذهب إلى شيخ قديس وقال له: قد سمعت أنك عبد الله الصالح، ومن أجل هذا هربت وأتيت إليك لكي ما يخلصني الإله الذي خلصك، فأخبرني وعرفني عن الله. فسأله القديس: وماذا كان معبودك؟ أجابه: إني لا أعرف سوى الشمس إلها، لأني لما تطلعت إليها وجدت أنها أنارت المسكونة بضيائها، وكذلك إلى القمر والنجوم التي فيها أسرار عجيبة، وكذلك إلى البحر وقوته، ولكن هذه كلها جميعا لم تشبع نفسي، وعرفت أن هناك إلها آخر لا أعرفه أعظم من كل هذه. وقلت له: أيها الرب الإله الساكن في السماء، مهدي الخليقة كلها، اهدني إليك الآن وعرفني ما يرضيك. لذلك أتيت إليك لتخبرني وتسأل الله عني حتى لا يغضب علي لأجل شر أعمالي. فابتدأ الشيخ فوعظه بكلام الله، وحدثه عن الدينونة والخلاص، وعن محبة الله للخطاة، وتكامل عمل النعمة في قلبه، فأشرق الرب في أحشائه، وسالت دموع التوبة، ولمع وجهه بنور الإيمان، وأصبح موسى المتوحش قديسا من أعظم رجال الإيمان. من الذي غير هذا الذئب إلى حمل؟ إنه عمل النعمة العجيب. ومن الذي أفهمه الإيمان؟ لقد رأى الرب في حياته، ولمس يده الخالقة تغيره بالتمام. اختبار جبران. نشأ جبران في بيت متعصب، وأشرف الأب على تلقين ابنه أصول الدين، وما أن مات الأب حتى تحلل الشاب من قيود الأخلاق وتوغل في الإجرام، حتى فكر أهله في حل للمشكلة فأودعوه مدرسة داخلية. وكان بالمدرسة طالب يدعى ميشيل، وذاق ميشيل من جبران ألوان العذاب، حتى جاء يوم احتفال بالمدرسة وفكر جبران إمعانا في مضايقة ميشيل أن يكلفه بحمل جميع الكراسي اللازمة، واستصدر بذلك أمرا من إدارة المدرسة، وذهب ليبحث عن ميشيل فلمحه يقفز من فوق سور المدرسة ويتوغل في غابة بالقرب من السور، فظنه هاربا من المسؤولية فتتبعه، وإذ به يراه يدلف إلى موضع جعلت منه الأغصان المتشابكة شبه كوخ صغير، ومن خلف إحدى الأشجار وقف جبران متخفيا ليستقصي سر هذا الكوخ، وإذ به يرى ميشيل يوقد شمعة صغيرة ثم يركع على ركبتيه ويسمع صوته الخافت يغني، ثم يراه يخرج مفكرة على حد تعبيره من جيبه ويقرأ فيها، وبعد أن انتهى من القراءة رآه يرفع وجهه إلى أعلى، ولاحظ انسكاب الدموع من عينيه وصوته مختنقا بالبكاء. وبعد أن انتهى من ذلك أطفأ الشمعة وعاد إلى المدرسة وجبران يتبعه من بعيد، وما أن دخل ميشيل إلى المدرسة حتى لحق به جبران وأمسك بكتفه وسأله: أين كنت؟ فأجاب: كنت أعبد ربي. قال له: كذبت، فقد رأيتك وتتبعتك منذ أن قفزت من السور حتى دخلت الكوخ وأخذت تغني وتقرأ في نوتة ثم تبكي، فإن هذا من علامات الجنون. فأجاب بهدوء: لست مجنونا، فما كنت أغني، ولكنني كنت أرنم للرب، وما كنت أقرأ من نوتة بل في الإنجيل، وأخيرا صليت لربي ليغفر إثمي ويعينني في حياتي. فقال له: هل أستطيع أن أرى الإنجيل؟ فأخرجه له. ولكن جبران كان قد تلقن من أبيه أن من يمسك إنجيل النصارى لابد أن يصاب بشلل في يده أو خبل في عقله، ولكن المنظر الذي رآه جبران قد جذبه إلى معرفة سر هذه العبادة التي تحدو بالإنسان إلى أن يدخل الغابة ليتعبد. فأمسك الإنجيل بأطراف أصابعه حتى إذا شعر بالشلل ألقاه ونجا من الخطر، ولكنه لم يشعر بشيء مما قيل له، فأخذ الإنجيل واستأذن من ميشيل أن يقرأه، وانفرد جبران يقرأ الإنجيل طيلة الليل، ولكنه لم يستطع أن يفهم شيئا. وفي الفجر ذهب إلى ميشيل وأيقظه وبدأ يسأل عما لم يفهمه، وابتدأ ميشيل يشرح له ولكن دون جدوى. فأغلق ميشيل الكتاب وقال له: سأذكر لك محتويات الإنجيل باختصار. فالحقيقة الأولى هي أن الإنسان خاطئ، وأنا وأنت خطاط. والحقيقة الثانية أن عقوبة خطايانا هي عذاب جهنم. والحقيقة الثالثة هي أن الله في محبته أرسل المسيح ليفدينا من عقوبة الخطية، فصلب عوضا عنا. والحقيقة الرابعة: إذ أنت آمنت بهذا وندمت على خطاياك، يقبلك الرب ويخلصك من نار جهنم. كانت كلمات بسيطة، ولكنها ممسوحة بالنعمة وخارجة عن اختبار. وفي ذات اللحظة كانت يد الله تعمل في قلب جبران، وحدثت المعجزة. فأشرق وجه الفتى وقال: أنا أؤمن. وصليا معا، وتوالت الأحداث والاختبارات في حياة جبران، فتحول من جبران الشرس الأخلاق إلى جبران الحمل الوديع والخادم المبارك في كرم الرب، وصار سبب بركة لنفوس كثيرة من أبناء الإيمان ومن غيرهم. هذا هو عمل النعمة العجيب، والبرهان الأعظم على صحة إيماننا الأقدس. ليت الرب يعمل فيك يا عزيزي المستمع، لتصير ابنا للعلي وشاهدا أمينا للسيد الذي أحبنا وفدانا بدمه. والخلاصة أقول: لعلك قد أدركت أيها الأخ الحبيب مفهوم الثالوث في الوحدانية الجامعة عندنا نحن المسيحيين. يقول المؤلف: ولعلك قد تيقنت أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، حاشا، وإنما نحن نؤمن بإله واحد قائم بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. وقد حل كلمته في السيدة العذراء مريم، وأخذ منها جسدا بشريا، هو السيد المسيح الذي عاش على أرضنا وتمم خلاصنا. وإنني أيها الأخ الحبيب، يقول المؤلف، أصلي إلى الرب لكي يشرق بنوره في قلبك، ليعلن لك هذا السر العجيب، لأن أمور الله لا يدركها أحد إلا روح الله. فليتك تطلب أنت أيضا منه ليعلن لك عن ذاته. اطلب منه لكي يغيرك أولا ويؤهلك لقبول عمل النعمة في حياتك، لكي تصير ابنا لله وشريكا للطبيعة الإلهية. وعندئذ ستدرك بالروح ما يعجز العقل عن إدراكه. كن معافى، والله معك.